أهلا بيكم، أنا فاطمة نعوت وده بودكاست صورة وصوت اللي هنحاول من خلاله تسليط الضوء على العلاقة مع الآخر. الآخر ده ممكن يكون فرد في نفس المجتمع، لكن أفكاره الأيديولوجية أو ديانته أو حتى طائفته ومذهبه ممكن تكون مختلفة، وممكن يكون الآخر غريب عن مجتمعنا بينشأ بيننا وبينه رابط أو علاقة. العلاقة دي بتاخد أكتر من صورة، زي المكتشفين اللي بيزوروا بلادنا وبيتعلقوا بيها وبيكتبوا عنها، زي المستشرقين مثلا أو الرحالة، وبالتالي بيشجعوا غيرهم ييجوا يزوروا بلادنا. المهم إن البودكاست ده هيسلط الضوء في كل حلقة على شيء أو صنيع أو فعل بيربط بيننا وبين الآخر وبيقرب المسافة بين الشعوب. النهاردة هنتكلم عن الاستشراق. هل نظرة الغرب لنا مع بداية الاستعمار في القرن 19 وحتى اليوم نظرة فوقية؟ لمناقشة هذه الآراء المتباينة معي ضيفي وضيفكم اليوم الناقد الأدبي والباحث في التحليل الخطاب والأستاذ الزائر في جامعة كوبنهاجن وصاحب كتاب السلطة والمصلحة استراتيجيات التفكيك والخطاب العربي وكتاب صوت الغزالي وقرطاس بن رشد، معي ومعكم الدكتور مدحت صفوت. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا أستاذة فاطمة، شكرك على هذه المقدمة الحقيقة التي يعني جالت على الاستشراق من الغلاف إلى الغلاف، فبشكرك على هذه التقديمة. يعني
دكتور مدحت، ما هو الاستشراق؟
سؤال كبير الحقيقة. يعني بعيدا عن الاشتقاقات اللغوية والحديث عن أصل الكلمة لغويا سواء في العربية أو في الإنجليزية، تعرف في النهاية على أن الاستشراق هو مبحث أو فرع من فروع المعرفة الإنسانية الحديثة التي تعنى وتهتم في المقام الأول بدراسة منطقة الشرق الأوسط والشرق الأدنى، ودراسة من حيث التاريخ واللغة والعادات والتقاليد والثقافة والمعتقدات وكافة الأفكار الثقافية والأدب أيضا والفنون التي ينتجها الشرق سواء الشرق الأوسط أو الشرق الأدنى. لتاريخ الاستشراق يعني أصول قديمة جدا في اعتقادي ترجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي، أن مع ترجمة أولى نسخ القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية، وده تقريبا حصل سنة 1143 يعني متوسط وسط القرن الثاني عشر، وهذا كان مبكرا جدا، نحن نتكلم في القرن تقريبا الخامس الهجري يعني، وهي فترة كانت أواخر الدولة العباسية، وهي الدولة التي يعني عرفت في تاريخها بالتحقق والمجد الأدبي والمجد السياسي والازدهار الفكري والعلمي وإلى غيرها من الحياة، من الاتساع سواء على مستوى الإمبراطورية العباسية أو حتى على مستوى المعارف والفنون، منذ الحياة أبو جعفر المنصور الذي بدأ مشروع الترجمة من اللاتينية العربية
بيت الحكمة،
ثم جاء هارون الرشيد وأمر المترجمون بشكل مباشر إلى ترجمة الكتب التي عثر عليها سواء في أنقرة أو في عمورية ولا غيرها من التراث اليوناني، وهنا بدأت الحركة. فبالتالي عندما يأتي القرن الخامس الهجري أو الثاني عشر الميلادي وتبدأ ترجمات القرآن إلى اللاتينية، فنحن أمام حركة معاكسة لحركة الترجمة من اللاتينية للعربية، من العربية إلى اللاتينية. ثم بدأت فيما بعد ما يعرف في الأدبيات الغربية بالحروب الصليبية وفي الأدبيات العربية بحروب الفرنجة، واعتقادي أن الأدبيات العربية الحقيقة المؤرخ العربي القديم كان أكثر دقة في تسمية هذه الحروب بحروب الفرنجة، وبالتالي بدأ الاستشراق يعني يأخذ منحا وشكلا أكاديميا وراسخا داخل الدراسات الغربية، إلى أن تفتح أقسام الدراسات الشرق الأوسط ودراسات الشرق الأدنى داخل بعض الجامعات، وبعضها يصل إلى 500 عام كجامعة كوبنهاجن مثلا على سبيل المثال، ويستمر بهذا الشكل حتى مؤتمر الاستشراق الأول، وهو تقريبا في أواخر أو بدايات القرن 19. يعني احنا بنتكلم على تأسيس لهذا باعتباره علما منذ قرنين، لكنه الكتابات فيه تعود إلى أقدم من ذلك بكثير. بالتالي كانت الغرض الرئيسي من هذا الاستشراق فهم الشرق لغة ومعتقدا وسلوكا وثقافة وأدبا. لماذا؟ هذا سؤال آخر يمكن أن نتحدث فيه كثيرا.
تمام، حضرتك يعني قلت بنا جولة واسعة بانورامية عبر الزمان منذ يعني مولد كلمة الاستشراق أو هذا المفهوم، وحتى تقريبا اللحظة الراهنة. يعني قبل أن أسألك سؤالي القادم، هل كان الهدف الوحيد من المستشرق هو معرفة الشرق فقط، مجرد المعرفة؟
طيب خلينا نتفق أولا أن الاستشراق ليس خطابا واحدا، وبالتالي ولا يوجد الحقيقة أي معرفة باعتبارها خطابا واحدا يعني، أو أي مبحث في الدراسات الإنسانية باعتبارها رؤية واحدة أو باعتبارها تصورا واحدا. وبالتالي نحن مرت الاستشراق بثلاث مراحل. البداية كانت تبشيرية، يعني في خدمة، ليست لم تكن استعمارية، كانت في خدمة الكنيسة الغربية تحديدا وفي نشر المسيحية الغربية، لأن المذهب الكاثوليكي على وجه الدقة. ثم جاءت المرحلة الثانية وكانت متعلقة بخدمة الاستعمار، وده هنبدأ نعرفه مثلا مع بداية الاستعمار الغربي، الحملة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر، ثم مجيء الإنجليز في، والحقيقة الإنجليز موجودين من قبل في الهند في الشرق من قبل، ولكن مجيء الإنجليز في هذه المنطقة في منطقة الشرق الأوسط وتوزيع هذه المنطقة ما بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا إلى غير ذلك،
فكس بكوبا والتقسيم
المرحلة لاحق. ثم في مرحلة الحياة أكاديمية علمية بحتة، مهمتها ويعني دورها الرئيسي هو المعرفة، يعني ليس فقط. فيما بعد أنا أصبح أمام استشراقان، يعني أمام استشراقين، يعني الاستشراق الأكاديمي خاصة في اللحظة الراهنة، الاستشراق الأكاديمي الراسخ في أقسام الدراسات الشرق الأوسط سواء في الجامعات الغربية أو الجامعات الأمريكية، واستشراق آخر يعرف باستشراق مراكز الدراسات. ومراكز الدراسات غالبا ما تكون تابعة لدوائر صنع القرار السياسي، ومن ثم هنا بقى الغرض الرئيسي لهذه المراكز هي فهم الشرق لخدمة الدوائر أو دوائر صنع القرار. وغالبا الحقيقة أن هي ليست مؤثرة جماهيريا، مراكز الدراسات الغربية والأمريكية تحديدا، بقدر ما هو الدراسات مراكز الأقسام الدراسات الشرق الأوسط في الجامعات أكثر رسوخا وأكثر تأثيرا وأكثر منهجية وأكثر انضباطا. بالتالي فكرة مع هدف الاستشراق لدينا سلسلة من الأهداف، لدينا جملة من الأهداف، هناك أهداف تراجعت كالأهداف التبشيرية الحقيقة، يعني لم تعد تهم الغرب كثيرا ولم تعد المسألة يعني خاضعة لفكرة التبشير،
ولم تكن صدى في الشرق،
لا في فترة ما تاريخيا وجدت صدى، يعني انتشار المذهب الكاثوليكي وانتشار المذهب البروتستانتي مثلا في أفريقيا والشرق الأوسط، وبالتالي كان هناك المسألة لم تعد تغري العالم، وليس في حاجة التبشير المسيحي يعني سواء الكاثوليكي أو البروتستانتي إلى أدوات استشراقية لنشر الديانة المسيحية. لكن هناك أهداف استعمارية ربما لا تزال موجودة، خاصة الاستعمار لم ينتهي حتى في زي القديم وفي أشكاله الجديدة، وهناك أهداف معرفية ولا تهم إلا المعرفة.
خليني أقطع عند هنا وأقول لك، إذا كانت هي أهداف، إذا كانت تلك أهداف معرفية، فلماذا لا نرد الكلمة إلى عكسها اللغوي ويكون هناك استغراب؟ لماذا لم يكن، لماذا لم ننحت هذه الكلمة استغراب، ونحن الشرق يكون لدينا هذا الشغف وهذا الفضول لكي نعرف الآخر، أم أن القوي هو الذي يريد أن يعرف الأضعف؟
طيب هو الحقيقة يعني فكرة الاستغراب كما تعلمين يعني هو مشتق ومصطلح حاول تكريسه الأستاذ الفلسفة الراحل الدكتور حسن حنفي في الدراسات العربية خاصة في الخمسينات والستينيات، حتى قبل صدور كتاب إدوارد سعيد الشهير المعنون بالاستشراق. لكن خليني أسأل، هو الفكرة مش لماذا لا نكرس، لأن أسأل معرفة المسلمين الأوائل أو مسلمين الدولة العباسية ومسلمين الدولة الأندلسية والدول الأندلسية عندما كانوا يعرفون الغرب، هل كان يمكن تسميته محاولة للاستغراب؟
ابن رشد هو الذي يعني شرح لنا أرسطو
ومن قبل الحياة الفارابي والكندي وابن طفيل وأستاذ ابن رشد، يعني
لماذا لم يسمى هذا استغرابا؟
لأن لم تكن هناك غرض معرفي إلا الغرض المعرفي الحقيقة بالأساس، وهنا ولم يتبلور مفهوم الاستشراق يعني كمفهوم في أطر إلا ترجمة من الغرب والاستفادة من علوم الغرب. وأعتقد أن مفهوم الاستشراق تبلور حديثا، يعني لم يتبلور منذ بداية النشأة، وإنما تبلور فيما بعد عن ماذا نسمي هذا الاتجاه، ماذا نسمي هذا التراث الحديث، يعني من الدراسات الغربية. الإشكالية ليست في التسمية الحقيقة، الغرب لن يمنعك إذا حاولت أن تعرفه معرفة علمية وأن تدرسه، بل هناك أعتقد هناك باحثين عرب وأنا التقيت ببعضهم يدرسون المجتمع الغربي ويدرسون ثقافته وأدبه، بل أن أقسام اللغات الأجنبية تدرس في مصر وفي الجامعات العربية الحضارة الأوروبية سواء القديمة أو الحديثة وغيرها. ومن ثم فكرة التسمية هي الحقيقة يعني ليست إشكالية،
ولكن الاستشراق بالمفهوم الذي نعرفه لم يتوقف عند الاستشراق المعرفي فقط بالبحث والدراسة إلى آخره، ولكنه كان استشراقا فيزيقيا، أنه جاءوا بعثات استشراقية لدراسة آثارنا والتنقيب والبحث في الأركيولوجي إلى آخره. لم يكن في المقابل هنا لدينا هذا الشغف لكي نرسل بعثاتنا، باستثناء يعني فترة محمد علي وما أرسله حتى في الجامعات فقط لكي ننقب عن هذا الآخر، رغم أن لدينا الإمام علي بن أبي طالب قال يعني المرء عدو ما يجهل، فلماذا لم يكن لدينا هذا الشغف لغزو العالم الغربي؟
الحياة فكرة الغزو يعني خلينا أفهمها مجازية
مستعارية. طبعا أقصدها مجازية.
الدولة العباسية كانت لديها هذا الشغف الحقيقة، وهنا تتداخل في الدولة العباسية في مشروع معرفة الآخر محورين، يتداخل محوران الرئيسان، وهو محور قيمي المعرفة ومحور مادي وهو بسط النفوذ ونشر الدين ونشر العقيدة. يعني كان هناك تداخل ما بين القيمي والمادي مثلا في معرفة الآخر. عندما بدأت العلوم الحديثة بشكل عام، يعني نتحدث عن القرن 15 و16 الميلادي، كانت الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط برمتها يعني في أضعف حالاتها، يعني حتى قبل الاستعمار، يعني حتى قبل الاستعمار الغربي، يعني خلينا كانت في أضعف حالاتها منذ سقوط الدولة العباسية، ثم سقوط يعني الدولة في الأندلس، يعني تدهورت الأحوال، دخلنا في يعني الدويلات والممالك ثم المماليك ثم الاحتلال العثماني، وعشنا قرون، يعني نتحدث من القرن 12 الميلادي تقريبا حتى القرن 20، يعني بنتكلم في حوالي 8 قرون أو أكثر، حالة من حالات التخلف والرجعية زاد عليها طبعا فيما بعد الاستعمار الغربي الحديث. بالتالي لا تطلب من هذا المجتمع الذي يعني يرزخ تحت الجهل والفقر والعوز وأشكال متعددة من الاستعمارات العربية والغربية معا والتركية والفارسية يعني وغيرها، لا تطلب منه الحقيقة أن يبني حضارة ثم يحاول اكتشاف الآخرين وبص نفوذ عليهم. يعني الأول يمتلك زمام أمره هو بنفسه، ثم يحاول أن يخرج إلى العالم و يحاول أن يبسط نفوذه.
أم هو يعني هيمنة من القوي على الضعيف، تكتت شورت يعني لكي نختصر الأمر. أنا الضعيف لا يمتلك رفاهية معرفة الأقوى.
لسنا مختلفين، يعني كن قويا ثم امتلك رفاهية معرفة ذاتك والآخرين معا. وبالتالي عندما كنا لدينا مؤسسات علمية في مبكرا، يعني كان لدينا هذا الشغف بمعرفة الآخر، بل وبسط النفوذ العربي والإسلامي في ذلك بين هلالين يعني على هذه المنطقة.
يعني في أوج الزهوة الحضارة العربية في العصر العباسي توقف الاستشراق فقط عند الترجمة ومعرفة عقل الآخر، كيف يكتب الآخر وكيف يفكر الآخر الغربي، يعني كيف فترجمت الكتب إلى آخره من الأغريقية، من اليونانية القديمة، الرومانية، كل هذه الكتب ترجمت إلى العربية إلى آخره. ولكننا لم يكن لدينا رغم القوة في العصر العباسي، القوة الوحيدة ربما يعني في هذا الزمن، لم يبعثوا بالبعثات لاستكشاف مثلا القطب الشمالي أو أوروبا أو إلى آخره.
في الدولة العباسية مثلا هناك حالة جابوا أقطار الأرض، فمثلا الوثيقة الوحيدة الموجودة عن الحالة الاجتماعية للفايكنج على سبيل المثال، وهي موجودة كأثر داخل متحف المراكب الفايكنج في غوسكيلا في العاصمة القديمة لكوبنهاجن، هي كانت الوثيقة التي كتبها ابن فضلان عن عادات وتقاليد وحياة هذه الشعوب. وبالتالي كان هناك بعثات، بل إن الدولة العباسية مثلا بسطت نفوذها كدولة استعمارية يعني كإمبراطورية من المشرق إلى المغرب، يعني باستثناء الأمريكتين التي كانت بالنسبة لمنطقة الشرق
عالم
على موجود بالنسبه لمنطقه الشرق، ولكن كانت عالم موجوده فيها حضارات. بالتالي بسط النفوذ، وكان هناك ايضا غرض مادي كما اشرت من قبل، هو نشر اللغه ونشر العقيده، وفي مناطق يعني سواء منطقه شرق اوروبا وهي التي فيما بعد الدوله العباسيه سيبنى عليها دوله كالدوله العثمانيه على سبيل المثال، او الدوله الصفويه في مناطق بعيده من اسيا يعني. بالتالي فكره ان القوي يبسط نفوذه هذا طبيعي، وان المغلوب مولع المتقليد الغالب سنسير نصف الطريق في هذه المساله، ما فيش مشكله. لكن الحقيقه ان انا اخشى من هذا بان ينظر الى الاستشراق بوصفه وصمه.
وهذا هو السؤال الذي ساطرحه عليك الان، لماذا في العقل الجمعي العربي وبين مزدوجين يعني الاسلامي ننظر الى الاستشراق بوصفه محاوله لهدم الاسلام ومؤامره على الاسلام ومحاوله لنشر الفسوق والعري والى اخره، رغم ان الاستشراق هو الذي امدنا بمعارف كثيره، هو الذي مدنا بالمطبعه، هو الذي يعني اذا اعتبرنا ان الحمله الفرنسيه يعني بين مزدوجين لون من الاستشراق، هو الذي فصل لنا الكتابة الأبجدية الهيروغليفية في حجر رشيد إلى آخره. لماذا هذه الصورة الذهنية الوصمة كما أسميتها؟
طيب خلينا نقول أنه فكرة بدايات نقد الاستشراق في الكتابات العربية بدأت الحياة برضو مبكرا، يعني إذا كان أول مؤتمر للاستشراق صدر أو قيمة في بدايات القرن 19، وأول مجلة للاستشراق في منطقة مثلا زي ألمانيا هي كنوز الشرق سنة 1804، يعني بنتكلم في حوالي قرنين من الزمان، نقد الاستشراق عربيا بقى من الوجهة العربية بدأ مبكرا جدا، وبدأ عند تقريبا جمال الدين الأفغاني وتلاميذه ومن سار على في مجال وفي ركب جمال الدين الأفغاني كالإمام محمد عبده ومحمد رشيد ومحمد فريد وجدي وغيرهم الحقيقة، اللي بدأوا عملية نقد الخطاب الاستشراقي. لكن النقد هنا كان نقد لأبعاد أيديولوجية. أولا كان في محاولة لمقاومة الاستعمار، فبالتالي كل اللي يجي من الغرب لا يصر القلب، وبالتالي بما فيهم المعارف والعلوم لابد أن نتصدى لها. ومن ثم كان النقد الرئيسي في هذه المدرسة للاستشراق بوصفه عدو الإسلام وعدو اللغة العربية وإلى غيرها، الارتباط في هذه المرحلة أو ما قبلها بقليل بالاستعمار وخدمة الاستعمار. ثم استمر هذا الحقيقة أن الخط موجود في الكتابات العربية، هنلاقي عند العقاد على سبيل المثال، عند محمود شاكر فيما بعد موجود ومسيطر بأنه الاستعمار غرضه الرئيسي هدم الدين الإسلامي، إلى أن يأتي إدوارد سعيد الحقيقة ويقدم كتابه الاستشراق، وهو يقدم بأن الاستشراق ليس هدفه هدم الدين وإنما خدمة الاستعمار، وهو وضع كل المستشرقين تقريبا في خانة واحدة، أنهم يعني رسل للاستعمار ومقدمات الاستعمار وخدام بنا، بمعنى يعني يعملون في خدمة الاستعمار. ومن ثم وجد صدى بقى كبير كلام إدوارد سعيد. لماذا؟ لأنه أولا أكاديمي غير إسلامي بين قوسين، يعني كلام محمد جمال الدين علماني مسيحي حتى وانتمى للدول فلسطين والإسكندرية يعني مشرق الأصل، أستاذ جامعي في الولايات المتحدة، نجم من نجوم الكتابة في ذلك الوقت، يقدم تصورا حداثيا يعني يعتمد في تحليل الخطاب الاستشراق على ميشيل فوكو، يعني
ويكتب عن القاع، وهذا يعني يجذب
بالضبط، فأصبح خطابا جماهيريا يغازل الحقيقة الخطاب الأصولي العربي ويخدمه في نفس اللحظة، إلى الدرجة التي جعلت فيما بعد إدوارد سعيد يتبرأ في إحدى مقدمات الترجمة العربية للاستشراق، يقول لم أقل بأن الاستشراق استعماريا ولم أقل أنه يهدف الدين الاستعماري بالأساس، وأنه يهدف يعني يعادي الدين الإسلامي، وأنما هو مبحث له صبغة سياسية. بالتالي غازل إدوارد سعيد الأصوليين المشارقة والحياة المحافظين الغربيين الذين لديهم، أو حتى بعض اليسار الغربي الذي لديه نزعة معادية لفكرة الاستشراق أو لفكرة الاستعمار.
في المقابل، الصورة المقابلة لإدوارد سعيد عندنا المستشرقة أنجليكا نويفرت اللي اتكلمت أو كتبت عن الصورة الحدثية للقرآن الكريم وقوبلت باحتفاء شديد جدا. أولا عايز أسألك، لماذا احتفي بهذه المستشرقة حينما كتبت عن صورة حداثية للقرآن أو تفسير حداثي للقرآن، وفي نفس الوقت لم يحتفى بكتابات أدونيس مثلا أو محاولة أو نصر حمد أبو زيد في محاولة قراءة القرآن الكريم بصورة حداثية أو مواكبة أو معاصرة؟
أزيدك من الشعر بيتا، أن مشروع مدونة القرآن القائم في ألمانيا بالتحديد، وهو مشروع كبير منذ 2007 وتتبناه مؤسسات أكاديمية في برلين، بالأساس هو كان نبتة ومشروع لدى نصر حمد أبو زيد ومحمد أركون، فكرة تتبع الرواية الشفهية للقرآن وترتيب القرآن من حيث النزول وليس من حيث المصحف الأخير. ومن ثم بل كان هناك قيام تفسير الآيات بناء على أسبقية النزول،
وهذا هو الترتيب الأدق في وجهة
يعني
نظري.
في تطور المفاهيم هو الأدق، يعني عندما نتحدث
عن وجهة نظرك لماذا لم يجمع القرآن وفق نزوله؟ ده سؤال عرضي،
ده سؤال كبير جدا، يعني منذ بداية المصاحف وتجميع المصاحف، القصة الشهيرة في ما يعرف بمصحف عثمان، وهو لدينا روايتان في مصحف عثمان، وواحد من الروايات العربية أن هناك مصاحف أخرى، كتاب المصاحف مثلا، لكن الباحثين الجدد والحقيقة الوصوليين يسمونها بالمصاحف الشاذة، يعني بين قوسين. وبالتالي لدينا في التراث العربي يمكن أن نجد لمثل هذه القضايا بدايات وصدى واجتهادات كبيرة جدا، حتى في مسألة وحي القرآن نفسه، طبيعة القرآن، هل هو وحي لفظا ومعنى أم أن المعنى من عند الله واللفظ من صياغة النبي. لدينا في التراث العربي يعني توجهان في ذلك الأمر، توجه يقول أن القرآن وحي موقوف لفظا ومعنى، وهناك تيار آخر يستند إلى روايات كثيرة ويستند حتى على حجج وسنيد، وربما يعني ينتمي أغلب أصحاب هذا التيار إلى المعتزلة، يرون بأن القرآن وحيا معنى من عند كوحي من عند الله، وأن الصياغة واللفظ
بشرية
من النبي من النبي نفسه. ومن ثم نفهم أن ليست فقط تعدد الألفاظ في القراءات، وليس تعدد القراءات لا تعدد الألفاظ في كثير من الآيات، بل إن هناك الآية الأشهر في القرآن إن الدين عند الله والإسلام، هناك قراءة أخرى وهي قراءة صحيحة عن أهل السنة والجماعة على سبيل المثال، تقول أن الدين عند الله والإسلام، وهناك فارق شاسع بين إن الدين وأن الدين. بالتالي من أين جاءت القراءتين إذا كان النص موقوفا هكذا يرى أصحاب التوجهات التي ترى في أن الوحي لم يكن لفظا ومعنا وإنما كان على مستوى المعنى فقط. هناك أشكال أخرى من الكتابات، فكرة الاحتفاء الحقيقة هو
لماذا احتفي بأنجليكا نويفرت وهوغم وحورب نصر حمد أبو زيد وأدونيس وغيرهم؟
أعتقد أنه لم يجد الاحتفال كبيرا من السلفيين مثلا بأنجليكا، يعني وإنما جرى الاحتفال الأكاديمي والنخبوي الحالي بالمشروع بفكرة ترتيب القرآن، وباعتبار أنه يأتي في خدمة بعض الأصوليين رأوا أنه أن العالم الغربي يسخره الله لخدمة الإسلام بأنه صحيح. تجمع وتدرس القرآن بهذا الشكل. لكن هناك يعني الحقيقة أن هناك يعني جهود في دراسات القرآن أيضا ألمانية حوربت كثيرا، على سبيل المثال الاسم اللي حضرتك ذكرتيه في مقدمة هذا اللقاء، وهو ثيودور نولدكا، وهو يعني رجل لديه باع طويل الحيوة، يعرف أيضا بشيخ المستشرقين الألماني، يعني لديه باع طويل في دراسة القرآن الكريم ودراسة الشعر العربي القديم تحديدا، وهو واحد من أصحاب الرأي القائل بنحول الشعر، ومن بعده تلميذه الأشهر بروكلمان، وهو واحد من المستشرقين الألمان الكبار الحياة اللي أدوا هذا الدور. مع ذلك لا بروكلمان ولا نولدكا يلقى أي صدى وأي قبول داخل المؤسسات الأكاديمية عند المحافظين تحديدا وعند المتشددين العرب والمسلمين في سواء في الدول العربية وفي غيرها من الدول الإسلامية، يلقوا رفضا واضحا ورفضا شديدا لما قدمه. الفكرة هو فكرة أن هناك حالة من حالات التعامل مع الخطاب الاستشراقي، يعني بين قوسين، بوصفه مؤامرة طوال الوقت، بوصفه خطابا واحدا، بوصفه فين المستخبي في الخطاب، ايه الغرض من وراء هذا الخطاب. النقطة الثانية اللي تخلي حالة رفض أصيلة ومستقرة لدى المشرق من الخطاب الاستشراقي هو تطبيقه للمناهج الغربية على التراث العربي والتراث الإسلامي، وباعتبار أنه رأوا أن هذا تطبيق هذه المناهج فرض من الآخر الغربي منهج لا يخصنا ولم نكن منتجيه على تراثنا وعلى محاولة الإجابة على سؤال من نحن الحقيقة، هو سؤال اللي أثار إشكالية مع التصادم العربي الغربي مع الحملة الفرنسية وأصبح السؤال الأبرز. ففكرة فرض المناهج الغربية بدأت تتيح للقارئ أو للقارئ بشكل عام الغربي والعربي معرفة سلبيات ونواقص والتعامل مع هذا التراث بوصفه ليس مقدسا وإنما بوصفه تراثا وضعيا أصحابه بشر قابلين للنقد وقابلين للنقد بالدال وبالدال وبالضاد. وبالتالي هذا الخوف وهذا التخوف من نقد ونقد التراث معا يجعل التقبل المحاولات الاستشراقية دائما في حالة من حالات العداء. هل الدراسات الغربية دراسات واحدة؟ سأضرب مثالا الحقيقة حتى في المدرسة الألمانية، أشرنا إلى نورديكا وبروكلمان بأنهما يريان بأن الشعر العربي القديم بين قوسين الشعر الجاهلي منحول وليس أصيلا، وهو وجهة النظر التي اشتغل عليها فيما بعد طه حسين في عشرينات القرن الماضي وفي الشعر الجاهلي. طب في المدرسة الألمانية نفسها وفي مجلة كنوز الشرق وين المجلة التي أشرنا إليها والمجلة الألمانية، هناك كتابات الحقيقة ترى في التراث الألماني أو في الشرق الألماني عفوا ترى بأصلية الشعر العربي القديم وأنه ليس بمنحول. إذا أي الخطابين أقبل؟ الحقيقة أن العرب والمسلمين الذين قالوا بأصليته وواجهوا وهاجموا طه حسين استنبعوا هذا التراث بأنه الغرب يقول بأصلية الشعر، ثم الغرب أيضا يقول
صحيح انتقائيون كالعادة.
هذه الإشكالية وتعدد وجهات النظر في هذا التراث ربما
مدعاة ثراء، أنا في نظري أنه مدعاة ثراء، هذا ثراء
ثراء لكنه مخيف لأنه يجعل من هذا التراث قابل للنقد، وبالتالي المحافظون والأصوليون يغضبون لأنهم يرونه يعني مرحلة مقدسة ومرحلة نقية ونسعى إلى العودة إليها وإلى تقليدها كطبيعة أي خطاب أصولي. هذا النقد الحقيقة يجعل إن أمام خطابات عدة، خطابات قد تتعاطف مع العرب لا تستخدم تعاطف، قد تكون موضوعية في دراستها للعالم العربي وقد تكون حتى رومانتيقية تبدو متعاطفة أو تبدو يعني جميلة، كمثلا على سبيل المثال هناك من وصف العرب بشعب من العشاق وشعب من الشعراء وهو نوع من الشرقلة الشرق، كما قال الرسائل نحن لا عشاق جميعا ولا شعراء جميعنا شعراء، وبالتالي نحن
نضعون في سلة واحدة كالعادة.
سلة ومع ذلك هذا الخطاب على سبيل المثال سيجد صدى عند عند الشعراء وعند الأصوليين أن شعب من الشعراء وشعب من
الشعراء يتبعون الغو
وأننا هذا الخطاب المنصف الذي رأى في الشرق كل ما هو جميل ورومانتيكي. هذه مسألة الحقيقة نحن أمامها.
تتعدد خطابات المستشرقين ما بين المدح في الشرق أو انتقاده بكلام لاذع. لدينا نويفرت قالت أن غازلت الشرق ربما حينما قالت أن الورق اكتشف أو افترع في لدى العرب من قبل، وبالتالي كان عدد الكتب أو القراءات لدى العرب أكثر في حين كانت ترفل أوروبا في الجهل إلى آخره. هل ترى هذا الرأي يعني دقيقا أم مغازلا أم
هو الورق لم يكن موجودا في الدولة الرومانية واليونانية مثلا على سبيل المثال، لم يكن موجودا مثلا في الدولة المصرية القديمة وهي أقدم
طبعا
الدولتين، لم يكن موجودا في حضارات الصين على يعني
إذا كانت مغازلة،
ولم يكن موجودا في بلاد الرافدين قبل نشأة العرب وقبل وصول العرب إلى يعني عندما كانت الدولة الأشورية يعني مسيطرة على هذه المنطقة. الحقيقة يعني العالم ينتج
خطأ،
بل هناك كتب وتراث وإصدارات وجدوها عند حضارات الأنكا مثلا في أمريكا اللاتينية. يعني نحن أمام يعني لحظة تاريخية اسمها لحظة الازدهار ولحظة الخفوت. كانت التربة الغربية كما أشرت مثلا هذه التربة العربية بيئة خصبة إلى للخرافات والأساطير، نعم أصبحت التربة خصبة للخرافات والأساطير مثلما أصبحت التربة الغربية بعد اندثار الدولة اليونانية والدولة الرومانية وهذه الحضارات تربة خصبة لفترة من الزمن للخرافات والأساطير والتخلف والجهل والمرض. فكرة الازدهار والانطفاء، العلو والانخفاض في دورة الحضارات هي فكرة يعني تتداول بين فعلا الحضارات المصرية القديمة واليونانية والأشورية والصينية وثم العربية الإسلامية ثم الدولة الحضارة الغربية الحديثة. يعني هذه الفكرة من يصعد ومن يهبط. إذا العرب كانوا ينتجون في ذلك الوقت وفرة من الإصدارات لأنهم كانوا في لحظة الإصدار، واليونانيون أنتجوا وفرة من الإصدارات لأنهم كانوا في لحظة الإصدار. ثم العالم الغربي الآن ينتج، يعني ربما ما تنتجه مثلا أسبانيا هو ما وحدها بجل أو أكثر بكثير مما ينتجه العرب جميعا، ده 22 دولة عربية، لأن الغرب في لحظة ازدهار كبير. إشكالية فكرة مغازلة العرب بأن عرفوا الورق واخترعوا الحقيقة يعني مغالطة تاريخية حتى يعني العرب لم يقولوا بأنفسهم أننا نحن اخترعنا الورق، وإنما الفكرة من يصدر المعرفة. الحقيقة أن المستقر سياسيا والمستقر اقتصاديا والمستقر على المستوى الإمبراطوري يعني المستوى الأممي يستطيع أن ينتج معرفة ويستطيع أن ينتج علوم.
والفارق بين العقلية الصحراوية والعقلية النهرية
بالضبط، يعني خلينا أقول أن الحضارات الحياة العقلية الصحراوية أصلا تلاشت منذ بداية الدولة على الدعوة المحمدية، يعني عندما غادر مكة على سبيل المثال وذهب إلى يسرب، هو ذهب إلى مدينة قائمة على الزراعة بالأساس يعني. وحتى أن الحضارات اللي فيما بعد يعني الدولة الخلافة ما يعرف بالخلافة الراشدة في المدينة ثم انتقلت إلى مدن أخرى إلى مدن.
لم تكن حضارة في قوة مثلا الحضارة المصرية أو الحضارة البابلية أو الحضارة الأشورية، الحضارات التي نشأت على ضفاف الأنهار.
ما أنا بقول لك فيما بعد انتقلت إلى عندما انتقلت إلى الشام مثلا ثم إلى بغداد ثم إلى القاهرة أصبحت حضارات قوية. يعني أنا متفق معك أن محمد النبي نفسه أدرك أنه في مكة لن يصنع ولن يؤدي ولن تكبر دولته السياسية داخل هذه المكان إلا في منطقة الحضر وهي منطقة يثرب، وخرج من مكة إلى يثرب ثم بسط سطوته وبسط نفوذه على المناطق المجاورة حتى قبل أن يذهب إلى فتح مكة فيما بعد. بالتالي الفكرة الحضر بالأساس، وحتى عندما ذهب أرسل بساتر البحرين وإلى مناطق أخرى من شبه الجزيرة كانت يعني لا أقول أغلبها وإنما يمكن جميعها، وأنا مطمئن بال أنها كانت مناطق حضارية لأن الإمبراطوريات والدول والمعارف والعلوم لا تنشأ إلا في الحضر.
صحيح، بشكرك جدا دكتور مدحت، أثريت هذا اللقاء ويعني أضاءت مناطق يعني كانت مظلمة في عقولنا بالنسبة لفكرة الاستشراق وما له بما له وما عليه. شكرك جدا دكتور مدحت.
أشكرك
على هذا اللقاء الثري، وإلى لقاء آخر مع صورة وصوت.